بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأربعاء العاشر من شهر رجب من سنة 36 نواصل القراءة في بلوغ المرام، وقد وقفنا عند كتاب الصلاة في باب صلاة التطوع عند حديث عائشة رضي الله عنها في بيانها لصفة صلاة الليل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. متفق عليه. قال الحافظ: وفي رواية لهما عنها، أي في رواية للبخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة ويركع ركعتي الفجر، فتلك 13. وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك 5، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وعنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليهما. هكذا قال الحافظ، متفق عليهما. والمعنى أن الرواية الثالثة والرابعة لحديث عائشة جاءت في الصحيحين، وهذا فيه نظر، فإن قول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك 5، هذه الرواية في صحيح مسلم وليست في البخاري. وعلى هذا فتخريج هذه الروايات أن هذه الروايات كلها في الصحيحين إلا رواية كان يوتر من ذلك 5، فإنه قد تفرد بها مسلم في صحيح. هذه الأحاديث المباركة بيّنت فيها عائشة رضي الله عنها كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقد كان يقوم الليل عليه الصلاة والسلام ويتضرع إلى ربه، لا يشغله عن ذلك شاغل من شواغل الدنيا، مع كثرة مشاغله وكثرة المسؤوليات المناطة به عليه الصلاة والسلام، فإنه لم يكن يفرط في هذه العبادة العظيمة المباركة. بل قد جاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أن قيام الليل كان فرضا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول أمره، يستعين بالله جل وعلا على قيام الليل ويدعو ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فحدثتنا عائشة رضي الله عنها كيف كان يصلي، فهذه الروايات من مجموعها تدل من مجموعها نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته بالليل شيئا واحدا في رمضان وفي غيره، كان في رمضان وفي غيره على أمر واحد من هذه العبادة المباركة، كان يصلي 11 ركعة من حيث العدد، يقوم الليل ب11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. عائشة تارة تقول 11 وتارة تقول 13، وليس في هذا تعارض، وإنما المعنى أنه يصلي أحياناً كهاك أحياناً 11، وربما كان يصلي 11 وربما زاد فصلى 13 ركعة. وقد أخذ العلماء من ذلك أن العدد الذي كان يصليه النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب الأفضل، وأن من زاد على هذا العدد فلا حرج عليه، وهذا أصح الأقوال لأهل العلم رحمهم الله تعالى. فالأفضل هو الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في عدد الركعات، فإن زاد الإنسان على ذلك أحياناً أو قصر في القراءة وفي القيام وأطال وأكثر في الركعات فلا حرج عليه في ذلك، كما هو فتوى أهل العلم رحمهم الله تعالى. بيّنت لنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة ويطيلها صلى الله عليه وسلم، وهذا ظاهر من قولها يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. يقول علماء يصلي 4 ليس المعنى أنه يصليها متصلة، وإنما يصليها ركعتين ركعتين فيطيلها، يطيل ركعتين ثم يسلم ثم يطيل ركعتين ثم يسلم ثم يرتاح، فيجعل فصلا بين الأربع الأولى والأربع الثانية. وهذا التفسير يتوافق مع الحديث السابق، وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وهل يدل هذا أنه يمنع الإنسان من أداء 4 متصلة؟ تقدم الكلام على ذلك في دروس ماضية، وذكرنا أن صلاة الليل الأفضل فيها أن تكون ركعتين ثم يسلم وهكذا يفصل بين كل ركعتين، لكنه إن صلى 4 متصلة بسلام واحد وبجلسة واحدة لا حرج عليه في ذلك، وظاهر هذا الحديث يدل عليه. كذلك من فوائد هذه الروايات الواردة عن عائشة بيان صفة من صفات قيام الليل، فإنها قالت كان يصلي من الليل 10 ركعات ويوتر بسجدة، 10 ركعات ويوتر بركعة واحدة، وقالت أيضا في الرواية ويركع ركعتي الفجر فتلك 13، يعني بدون ركعتي الفجر هي 11، وإذا حسبنا ركعتي الفجر فإنه كان يصلي 13 ركعة. جاءت رواية أخرى عن عائشة أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة ويركع ركعتي الصبح، والمعنى أنه يصلي 11 ويسبقها بركعتين خفيفتين، هكذا فسره جماعة من أهل العلم. مجموع هذه الروايات يدل على جواز أن يصلي 11 أو 13 كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الرواية الثالثة لحديث عائشة بيّنت لنا أيضا صفة أخرى من صفات قيام الليل، كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بخمس، المعنى أنه يصلي 8 ركعات، يصلي 8 ركعات يفصل بين كل ركعتين، أو يصلي 4 4 أو يصليها متصلة بسلام واحد، فإذا انتهى من 8 ركعات فإنه يوتر بخمس ركعات متصلة، هذا هو ظاهر هذه الرواية أنه يصلي بخمس. تقول عائشة لا يجلس في شيء إلا في آخرها، إذن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوتر بخمس ركعات، وجاء أنه يوتر بواحدة، وجاء ما يدل على الوتر بثلاث ركعات، وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بسبع ركعات يسردها لا يتشهد إلا في آخرها، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بتسع ركعات يقعد في الثامنة ثم يقوم ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم. هذه الروايات ليست متعارضة، وإنما تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. وعلى هذا فالسنة للمسلم أن يأتي أحيانا بإحدى عشرة ركعة، وإن شاء أحيانا أن يوتر بتسع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء أحيانا يوتر بخمس ركعات، يقتدي بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المسائل وهذه الفوائد لخصها الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله في كتابه بغية المتطوع في صلاة التطوع، لخص لنا أحكام أو هيئات صفات النبي، صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فذكر الأحاديث الدالة على جواز الوتر بركعة واحدة والوتر بثلاث ركعات، ثم ذكر ما يدل على الوتر بخمس ركعات، فذكر هذا الحديث أو هذه الرواية الواردة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم ذكر ما يدل من الحديث على الوتر بسبع ركعات، وذكر حديث أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث عشرة ركعة فلما كبر وضعف أوتر بسبع، خرجه الترمذي والنسائي. وذكر أيضا حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة فيحمد الله ويذكره ويدعو ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة. ثم قالت رضي الله عنها فلما كبر وضعف أوتر بسبع ركعات لا يقعد إلا في السادسة ثم ينهض ولا يسلم فيصلي السابعة ثم يسلم تسليمه ثم يصلي ركعتين وهو جالس، أخرجه مسلم والنسائي. إذن هذه صفة من صفات قيام الليل، ومن صلى سبع ركعات له أيضا أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم، فهذه ست ركعات ثم يوتر بواحد، لأنه ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قيام الليل وسئل عنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وعلى هذا إذا صلى ركعتين ركعتين له أن يصلي أربع ثم يوتر بواحدة، يصلي ستا ثم يوتر بواحدة فتكون سبعا، يصلي ثمان ثم يوتر بواحدة فتكون تسعا، وهكذا لظاهر هذا الحديث المبارك. وما ثبت من الهيئات والصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم فللمسلم أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والأفضل للإمام إذا صلى بالناس أن يوتر أن يفصل بين كل ركعتين، فيصلي الصلاة ركعتين ركعتين، لأن هذا هو أخف على الناس، فإنه إذا صلى ركعتين ثم سلم قد يكون لبعض المأمومين حاجة يخرج إليها. في قول عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا رسول الله أتنام قبل أن توتر، هذا السؤال سألته عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وظاهره أنه كان ينام بعد الأربع الثانية صلى الله عليه وسلم، فيصلي أربعا يطيلها ثم يصلي أربعا ويطيلها ثم ينام صلى الله عليه وسلم، فقالت له أتنام قبل أن توتر؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وجاء في قصة الإسراء من قول أنس وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فهذا من الخصائص الأنبياء. وهو من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته صلى الله عليه وسلم بالنسبة لأمته. ولهذا أخذ جماعة من أهل العلم فائدة من هذا الحديث، وهي أن نوم الأنبياء لا ينقض الوضوء، أن نوم الأنبياء لا ينقض الوضوء. ولهذا قالوا في الأحاديث التي ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد ثم نام، قالوا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فإن نوم الأنبياء لا ينتقض معه الوضوء، لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الأخيرة في هذه الروايات في قول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتهى وتره إلى السحر. جاء في سنن أبي داود أن عائشة رضي الله عنها سئلت، فقيل لها: متى كان يوتر صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: كل ذلك قد فعل، أوتر أول الليل، وأوتر وسطه وآخره، ولكن انتهى وتره حين مات إلى السحر. ففيه بيان أن آخر عمله صلى الله عليه وسلم هو تأخير الوتر إلى آخر الليل، وهذا هو الأفضل. ومن خشي على نفسه من تأخير الوتر إلى آخر الليل فإنه يوتر في أوله حتى لا يفوت عليه فضل هذه العبادة المباركة. يقول الحافظ ابن حجر بعد ذلك: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. هذا الحديث عنوانه كراهة ترك قيام الليل لمن كان يقومه، وفي الحديث الحث على قيام الليل وترغيب المسلمين فيه، وأنه وصية من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه دأب الصالحين، وهو عبادة عظيمة فيها تكفير للسيئات ورفعة للدرجات، ومعين للإنسان على الإخلاص في العبادة والدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا. فحذره صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بأهل الكسل، وأن يتشبه بأهل الجد والنشاط. لا تكن مثل فلان، فلان هذا معروف، ولكن الراوي للحديث أبهمه لعدم الحاجة إليه، فهذا من باب النصيحة: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك، فلا يدخل هذا في الغيبة، وإنما هذا من باب النصيحة: لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. قال الحافظ بعد ذلك: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، فإن الله وتر يحب الوتر. رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة. الخمسة يعني أصحاب السنن أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ومعهم الإمام أحمد في مسنده، وصححه ابن خزيمة يعني في صحيح. وفيه بيان استحباب الوتر. أوتروا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ليس على الوجوب كما تقدم معنا، وإنما هو على الاستحباب، لدلالة حديث الأعرابي: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالأمر هنا في قوله أوتروا أمر بالوتر، وهو على جهة الاستحباب. وقوله يا أهل القرآن، هذا يدخل فيه جميع أهل الإيمان المؤمنون أجمع، من يقرأ منهم ومن لا يقرأ، ولكنه خص أهل القرآن لأنهم أهل الاقتداء ولهم مزية على غيرهم، فهم أولى الناس بالمحافظة على طاعة الله جل وعلا. ولهذا الإنسان الذي هداه الله جل وعلا للصالحات وللطاعات ووفقه لطلب العلم ينبغي أن يكون خير قدوة، خير قدوة للناس، قدوة في أعماله وفي أفعاله وفي أقواله، وهو أولى الناس بأن يكون على أكمل وجه. فحافظ القرآن وطالب العلم ومن هو عند الناس قدوة ينبغي أن يكون على أحسن الأخلاق وأكملها في كلامه وفي رفقه وفي رحمته وفي عبادته وتقربه إلى الله جل وعلا. فإذا فرط الناس لا يكون هو مع المفرطين، وإذا كانوا يلعبون لا يكون هو مع اللاعبين، ليس لأن هذه الأمور محرمة عليه ولكن لأنه قدوة. ولهذا يفتقر طلبة العلم كثيرا وأهل الدين إلى المعاملة الحسنة والتخلق بأخلاق أهل الإيمان والإحسان في الطاعات وفي العبادات وفي الكلام، فيحتاجون إلى أن يهتموا بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة التي تجعلهم قدوة، فإن الناس ينظرون إليهم ويجعلونهم تحت المجهر، فالزلة منهم كبيرة عند العامة والخطأ منهم عظيم في نفوس الناس. فالوصية لطلبة العلم والوصية لمن وفقه الله جل وعلا لأن يكون من أهل القرآن ومن أهل العلم النافع أن يسعى إلى حسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أثقل ما يكون في الميزان تقوى الله وحسن الخلق، وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. فإذا كان الإنسان مع طلبه للعلم وحفظه للقرآن سيء الأخلاق وفاحشا بذيئا، فإنه لم ينتفع بالعلم النافع أو بالعلم الذي علمه الله عز وجل إياه من الكتاب ومن السنة. ينبغي أن يكون رفيقا ورحيما ولا فظا ولا غليظا، وليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء، وأن يكون صبورا متخلقا بأخلاق الأنبياء حليما ما استطاع إلى ذلك سبيلا، دائما يتذكر أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لخصتها لنا عائشة رضي الله عنها فقالت كان خلقه القرآن. سألها رجل عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أتقرأ القرآن؟ قال نعم، فقالت كان خلقه القرآن. والله جل وعلا قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم. فينبغي للمسلم أن يجتهد أي اجتهاد، ومن ها هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أوتروا يا أهل القرآن، فأنتم أحق بهذه النداءات وبهذه الخطابات. فتأسف حينما ترى طالب العلم مفرط في النوافل، مفرط في الطاعات، مفرط في العبادات، وتجد من العامة من هو أشد اجتهادا في الطاعة من كثير من الشباب. قال المؤلف بعد ذلك وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، متفق عليه. قوله اجعلوا هذا فعل أمر، والأصل في الأمر أن يدل على الوجوب، لكن الأمر هنا محمول عند العلماء على الاستحباب، فإذا صلى فليجعل آخر صلاته بالليل وترا، لكنه إذا أوتر وبعد ذلك بدا له أن يصلي جاز له أن يفعل ذلك، فلا يجب عليه أن يختم صلاة الليل بالوتر، وإنما هو من باب الأفضل. ومن الأدلة على ذلك أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يوتر ثم يصلي بعد وتره ركعتين، وكذلك جاء ما يدل على ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان أنه حثنا أنه أذن بالصلاة ركعتين بعد الوتر. فالأمر هنا اجعله هو على الاستحباب. قال المؤلف: وعن طلق بن علي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. الثلاثة المقصود بهم أبو داود والترمذي والنسائي. هذا الحديث حديث حسن، وفيه بيان أن الوتر لا يتكرر في ليلة واحدة. فإذا صلى الإنسان الوتر ثم نام واستيقظ قبل الفجر وأراد أن يصلي من الليل، فيجوز أن يصلي من الليل، ولكنه لا يعيد الوتر، فالوتر لا يعاد، الوتر لا يعاد. بقيت مسألة وهي: هل ينقض الوتر؟ قال بعض الفقهاء: إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم استيقظ وأراد أن يصلي، قالوا ينقض الوتر. كيف ينقض الوتر؟ قالوا: يصلي ركعة ينوي بها أن تضم إلى الركعة السابقة، ثم بعد ذلك يصلي شفعا ثم يوتر مرة أخرى. وهذا القول قول فيه ضعف، ولهذا كثير من أهل العلم يرون عدم نقض الوتر، وأن من أوتر من أول الليل فإنه إن قام من آخر الليل فله أن يصلي ولا ينقض وتره، وإنما يصلي ما كتب له شفعا ولا يعيد الوتر بعد ذلك. قال الحافظ ابن حجر بعد هذا: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهم. هذا الحديث حديث صحيح، إلا قوله في الأخير: ولا يسلم إلا في آخرهم، فهذه الرواية فيها ضعف، لكن جاء ما يدل على أنها على أن معناها صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، إما أن يصلي ركعتين ثم يسلم، وإما أن يوتر بثلاث متصلة، لكن ما يصلي ما يجلس في الركعة الثانية، يصلها ثلاث ركعات يجلس في الأخيرة، يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة بسورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الأخيرة بالإخلاص بعد الفاتحة. قال الحافظ: ولأبي داود والترمذي نحوه عن عائشة، يعني مثل ما جاء في حديث أبي بن كعب، وفيه كل سورة في ركعة، وفي الأخيرة قل هو الله أحد والمعوذتين، يعني يقرأ في الركعة الثالثة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. هذه الرواية التي فيها قراءة المعوذتين في الركعة الأخيرة رواية ضعيفة، لكن هل يجوز أن نقرأ بالمعوذتين مع الإخلاص؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، لكن من حيث الثبوت، هل ثبتت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مختلف فيه بين العلماء، والراجح أنها رواية ضعيفة لا تصح. قال العقيلي رحمه الله: أما المعوذتين فلا يصح، يعني لا يصح الحديث الوارد في ذلك. هذه الروايات تبين لنا السنة في القراءة في صلاة الوتر، فهي كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وجاء في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أوتر بركعة قرأ فيها بمئة آية من سورة النساء، فدل هذا على أنه يجوز أن يقرأ ما تيسر، والأفضل أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة. قال المؤلف بعد ذلك: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه مسلم. ولابن حبان: من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. هذا يبين لنا آخر وقت الوتر، يبين لنا آخر وقت الوتر، وهو أنه ينتهي وقت الوتر بانتهاء أو بدخول وقت صلاة العصر، بدخول وقت صلاة الفجر. فمن دخل عليه الفجر وهو لم يوتر فإنه لا وتر له، بمعنى لا يوتر. إذن ماذا يصنع؟ يجوز له أن يقضي الوتر من النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. وقال الحافظ ابن حجر بعد هذا الحديث: وعنه، أي عن أبي سعيد رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، فليصلي إذا أصبح أو ذكر، يعني يصليه من النهار. كيف يصليه من النهار من فاته من الليل؟ جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وتره من النهار شفعا، فإذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا هو الأفضل، أنه إذا فاته الوتر من الليل فإنه يصلي الوتر في النهار قضاء ويجعله شفعا. فمن كان قد اعتاد أن يوتر بركعة ففي النهار يصلي ركعتين، ومن كان يصلي 3 من الليل فإنه يصلي من النهار 4، وهكذا. فيشرع للمسلم إذا نام عن وتره أو غلبه عليه وجع ونحوه أن يصليه من النهار، فيصلي كما ذكرنا، يصليه من النهار شفعا كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قال بعض الفقهاء: يجوز أن يصليه كما هو، قال بعض الفقهاء: يجوز أن يصليه كما هو، يعني يقضيه قضاء. فإذا كان يوتر بواحدة قد اعتاد فإنه يقضيه واحدة. قالوا: ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصليها إذا ذكرها. ولم يعين صلى الله عليه وآله وسلم أنه يصلي شفعا، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم دلت عليه عائشة يدل على ما ذكرنا من أنه يجعله شفعا. قال ابن حجر بعد ذلك: وعن ابن عمر وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. فالحديث دليل على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل في حق من كان يثق من نفسه بالاستيقاظ من آخر الليل، وأما من كان لا يثق من نفسه الاستيقاظ فإن الأحوط والحزم في حقه أن يقوم من أول الليل. قال الحافظ: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي، حديث رواه الترمذي وفيه ضعف، لكن معناه صحيح، فهو يدل على أن صلاة الليل ومنها الوتر تنتهي بطلوع صلاة الفجر. هذه آخر الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تعالى في بيان أحكام صلاة الوتر، وينصح بمراجعة الكتاب المذكور سابقا بغية المتطوع في صلاة التطوع، فإنه قد رتب وجمع وأحسن الترتيب، جزاه الله خيرا. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هنا سؤال تقول فيه السائلة: هل يجوز الجمع بين صلاتين بسبب الاستحاضة كالمغرب والعشاء أو وضوء واحد للصلاتين؟ علما بأني أستحيض دائما وأحيانا الأشهر المتتابعة، وأيهما الأفضل؟ الجمع بين الصلاتين من أجل الاستحاضة. المستحاضة تعتبر مريضة، والمريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين إذا شق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها. إذا شق عليه المريض والمستحاضة، إذا شق عليهم أن يجمعوا بين الصلاتين، والمشقة هنا من جهة أنها تتوضأ لكل صلاة أو تتحفظ لكل صلاة، فالراجح أنه يجوز الجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء وبين العصر الظهر والعصر بحسب ما يتيسر، فهذا جائز. ما هو الأفضل؟ لا شك من الأفضل إذا استطاع، إذا كان المريض يستطيع أن يتوضأ لكل صلاة ويصلي فهذا أفضل، وإن كان يشق عليه فالأفضل الأخذ بالرخصة، فإن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فيرخص للمريض كما يرخص للمستحاضة وهي من المرضى أن تصلي، أن يجمع بين الصلاتين، فيكون الجمع في الحضر بدون قصر، 4 ركعات العصر وأربع ركعات، 4 ركعات الظهر وأربع ركعات العصر، 3 المغرب وأربع العشاء، يعني بدون قصر. وهناك مسألة أخرى ذكرناها في كتاب الطهارة، وهي هل الاستحاضة أو المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة؟ ذكرنا في كتاب الطهارة قولين للفقهاء، قول الجمهور أنه يجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة، والقول الثاني وهو الراجح الذي رجحناه وذهب إليه المالكية وجماعة من الفقهاء أنه ليس بواجب عليها وإنما يستحب، فإذا دخل عليها وقت الصلاة الثانية وهي ما زالت على وضوئها السابق إلا أن الدم قد نزل منها، فإن هذا الدم الذي هو دم المستحاضة لا يجب عليها الوضوء، يعني ليس من النواقض، ليس من النواقض على من نواقض الوضوء على الراجح من أقوال الفقهاء، وهذا يدخل فيه أيضا من كان به سلس بول ونحو ذلك، لأنها حتى لو توضأت فإن العذر باق عندها. وعلى كل هو يعني يجوز لها كما ذكرنا الجمع بين الصلاتين، والله أعلم.